نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، تحدثنا في الخطبة الماضية عن بعض مقاصد الحج، وقلنا أن من هذه المقاصد أخلاق ينبغي للإنسان أن يتصف بها، وذكرنا من هذه الأخلاق التي نتعلمها من هذه الفريضة المباركة، تعلمنا أن من هذه الأخلاق سرعة الاستجابة لأوامر الله تبارك وتعالى. تعلمنا من هذه الأخلاق أن المسلم ينبغي عليه إذا أراد أن يتقرب من ربه تبارك وتعالى ومولاه، ينبغي عليه أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي. ولذلك ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه من الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن نتعلمها من الحج. كذلك تعلمنا في الخطبة الماضية أن من دروس الحج أيها الإخوة الأحباب خلق الوحدة والاتحاد والأخوة بين المسلمين بعضهم البعض. هذا الخلق الذي يظهر في هذه الفريضة المباركة، حيث اجتماع المسلمين في صعيد واحد في مكان واحد يوطنون شعارا واحدا، يتوجهون إلى قبلة واحدة، يؤدون أركانا واحدة، كل هذا يدعون إلى الوحدة والاتحاد والاعتصام بين المسلم وأخيه المسلم. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن بعض هذه الأخلاقيات الأخرى التي تظهر في هذه الفريضة المباركة وفي هذه الشعيرة الطيبة. من هذه الأخلاقيات أيها الإخوة الأحباب الرحمة والتيسير، الرحمة والتيسير. في كثير من شعائر الحج من أركانه ترى أن الرحمة والتيسير موجودة بشكل كبير، وأن الله عز وجل أراد أن يتعلم المسلم من هذه الفريضة المباركة هذا الخلق الطيب المبارك. ففي البداية الحديث عن هذا الخلق، نعلم أيها الأخ الحبيب أن الله تبارك وتعالى لم يفرض هذه الفريضة المباركة الحج على الإنسان إلا مرة واحدة في عمره، تخفيفا وتيسير ورحمة للإنسان. ولذلك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عاد الرجل مرة ثانية ومرة ثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم عليها. من هذا الحديث نتعلم أيها الإخوة الأحباب، نتعلم أمرين مهمين. الأمر الأول الرحمة والتيسير في هذه الشعيرة المباركة، بأن الله تبارك وتعالى وأن رسوله الكريم حددها وحدد فرضيتها على الإنسان بأنها تتم في الأم مرة واحدة. والأمر الآخر الذي نستفيده من هذا الحديث أن المؤمن الحق هو الذي لا يشدد على نفسه فيشدد الله عليه، وهذا ما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تجاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد على هذا الصحابي في المره الاولى وفي المره الثانيه، اشاره الى ان المسلم ينبغي الا يشدد على نفسه، ينبغي للمسلم ان يتلقى الذي قصد الله عز وجل بها أن تتطابق هذه الأوامر مع طاقة الإنسان ومع قدرته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ينبغي للإنسان أن يبذل جهده فيما حدده الله عز وجل له ولا يسأل التعسير، فيعسر الله ويشدد الله عليه. وما نحن ببني إسرائيل البعيد، حينما أنزل الله عز وجل سورة ثانية سماها الله عز وجل سورة البقرة، وكان أهم الدروس المستفادة من هذه السورة ومن هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى أنه ينبغي للمسلم ألا يشدد على نفسه فيشدد الله عليه. اختار بنو اسرائيل التجديد فشدد الله عليهم. امرهم الله عز وجل بذبح بقره، اي بقره، لكنهم شددوا على انفسهم فسالوا على لونها وسالوا على وصفها وسالوا عن صفاتها فشدد الله عز وجل عليهم. هذا ايها الاخ الحبيب خلق مذموم في الاسلام. التجديد ليس من صفات المسلم الحق وليس من صفات هذه الشريعه الغراء. ولذلك لما جاء ثلاث نفر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالوا عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا بهذه العباده تقول المبارك كانهم تقالوها، اي عدوها قليله، ظنوا ان في طاقتهم وفي قدرتهم انهم يفعلون اكثر مما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعلموا بان الله عز وجل علم طاقاتهم وقدراتهم فاشفق بهم ورحمهم. فقال احدهم: اما انا فانا اصلي الليل ولا انطق، ومن يستطيع ذلك؟ وقال الآخر: أما أنا فأنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. هنا يأتي دور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته أن التجديد ليس من صفات المؤمن الحق وليس من صفات هذه الشريعة الغراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما فأنا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنطق فمن رغب عن سنتي فليس لي. أي والله الحبيب تظهر أو يظهر هذا الخلق في الحج في أكثر من أمر. كنا أنه يظهر حينما فرض الله عز وجل على الإنسان مرة واحدة. يظهر أيضا هذا الخلق حينما فرض الله عز وجل على المستطيع على القادر. نعم القادر قدرة مالية والقادر قدرة بدنية. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه رحمة وهذا تيسير من الله عز وجل. كذلك يظهر أيضا هذا التيسير وهذه الرحمة أن المسلم إذا لم يستطع أن يؤدي هذه الشعيرة بنفسه فيجوز له أن ينيب غيره بتأديتها بشرط واحد، أن يكون هذا الغير الذي يؤدي هذه الفريضة عما يجوب عنه قد أدى الفريضة عن نفسه. هذا من مظاهر التيسير. بل من مظاهر التيسير أيها الإخوة الأحباب حينما ذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله يوم النحر يوم العيد وسألوه عن التقديم والتأخير في شعائر يوم النحر، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج. من شعائر يوم النحر أيها الأخ الحبيب أن الإنسان يرمي الجمرات ويتبع الهدي ويحلق أو يقصر ثم يطوف البيت ثم يسعى. لو أن الإنسان أبدل شيئا مكان آخر فلا حرج عليه. تيسيرا ورحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحق تبارك وتعالى على المسلمين. أيها الإخوة الأحباب التيسير والرحمة من الأخلاق التي نستفيدها من فريضة الله عز وجل الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد أن رجلا يتهادى بين رجلين، وكان هذان الرجلان هما ابنان. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل لماذا يفعل ذلك، فقالوا يا رسول الله إن هذا الرجل نظر أن يمشي ولا يركب. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب. نعم الشريعة الإسلامية أيها الأخ الحبيب لم تأتي للتعسير ولا التشجيع على المسلم، لكننا والأسف الشديد لو نظرنا إلى حال المسلمين الآن وللأسف الشديد إلا من رحم الله عز وجل نجد أن المسلم يعسر ويشدد على نفسه. المسلم الذي ينبغي أن يكون من أهم سماته التيسير والتخفيف والرحمة نجد أن هذا الرسل إلا من رحم الله عز وجل قد غاب عن ذلك. المظاهر الكثيرة والأسف الشديد حينما يلتزم الإنسان ويرجع إلى الله عز وجل بعد طول الغياب ماذا يفعل؟ في بداية أمره فإنه يشدد على نفسه يعيش في هذا الأمر وقتا يسيرا ثم يأتي إليه فضول فيرجع إلى ما كان عليه. لماذا؟ لأنه مشدد على نفسه. ينبغي للمسلم أن يتعلم الرفق، التضرع في كل شيء، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، حينما يريد الشاب المسلم أن يتزوج، انظر إلى العقبات والصعوبات والطرق الصعبة التي يلاقيها. إنه حينما يفكر في سبب الزواج يكاد أن يعجم عنه حينما ينظر إلى هذه العقوبات وإلى هذه الصعوبات. يطلب منهم شبكة، ويطلب منهم منزلا، ويطلب منهم مهرا، ويطلب منهم كذا وكذا وكذا، أمور كثيرة تجد أن هذا الشاب يعني يضيع عمره، هذا العمر الذي ينبغي أن يكون قوة له وسندا له، يضيع عمره أولا في أن يأتي بهذه الأشياء، فلا يتزوج إلا حينما يبلغ سن 30 أو 40 سنة. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون نفسه. يا ولي الأمر، إذا كانت عندك بنت، فإن الأمانة الأساسية وإن الشرط الأساسي الذي ينبغي لك أن تطمئن عليه في عريس ابنتك إنه هو الإيمان بالله، إنه هو طاعة الله. هل هذا الشاب يطيع ربه أم لا؟ يواظب على الصلوات أم لا؟ هذا الشاب يقرأ القرآن أم لا؟ للأسف الشديد إلا ما رحم الله عز وجل غابت هذه الأمور عن المجتمع المسلم. فلذلك نرى، انظر، نسبة العروسة في المجتمع المسلم تزداد كل يوم، نسمع أن النسبة تزداد سواء من الشباب أو من النساء، تزداد نسبة العروسة. الشاب لا يجد ما يبني أو يبني به نفسه، وهذه الشابة وهذه المرأة لا تجد شابا يتزوجها. نسبة العروسة تنتشر أيها الإخوة الأحباب. الشباب حينما لا يجد هذا الأمر منصر فإنه يلجأ إلى وسائل أخرى من الإغراء والعياذ بالله. وسائل كثيرة انتشرت في المجتمع، ظواهر أخلاقية للأسف الشديد لم نكن نسمع عنها بهذه القصرة، الزنا والعياذ بالله أصبح إلا ورحم الله عز وجل شيئا تافها يستطيع الشاب أن يراه في أقصى الوقت. هذا لماذا؟ لأننا شددنا على أنفسنا. ينبغي للمجتمع إذا أراد أن يكون مجتمعا إسلاميا بحق، إذا أراد أن ينصر الله عز وجل، أن يصل إلى الريادة والقيادة لهذه الأمة أو لهذه الأمم، ينبغي أن يطبق أخلاق الإسلام على نفسه. هذا شرط أساسي، هذا شرط رئيس ينبغي لنا جميعا أن نضعه في وجداننا. الحل أيها الأخ الحبيب أن تبدأ بنفسك، أن تربي نفسك على التيسير، أن تتخذ التيسير منهج الحياة في هذه الحياة لك. الأسرة ينبغي أن تعلم أبنائها هذا المنهج، ينبغي أن يظهر في وسط المجتمع خطوات، فلان زوج ابنته بكذا وكذا وهو شيء قليل، فلان أن تصبر هذه القوات. لكن إلا رحم الله عز وجل تصبر الأشياء الأخرى، فلان أغلى من ثمن ابنته، وكأن ابنته هذه سلعة تباع وتشترى، وحينما تتزوج هذه البنت بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين تجد أن هذه البنت في بيت أبيها. لماذا؟ لأننا لم نطبق شرع الله، لأننا لم نلتزم بأوامر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم امن علينا بحج بيتك الحرام، اللهم امن علينا بحج بيتك الحرام، اللهم انعم علينا بهذه النعمة المباركة يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، وارزقنا يا ربنا زيارة مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم امين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.